بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع. والموضوع كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن ابن دحية أنه الملصق، يقال وضع فلان على فلان كذا أي ألصقه به. طيب، هذا في النكت للحافظ ابن حجر، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الاصطلاح فكما ذكر المؤلف قال: وهو المختلق المصنوع. والبيقوني يقول إيش؟ والكذب، نعم، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وهذا هو تعريفه. طيب، والسخاوي يقول: المختلق بمعنى المبتكر الذي لا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، شر الأحاديث الضعيفة. وهذه العبارة انتقدت على المؤلف من وجهين أو في موضعين. الموضع الأول في قوله شر ما هو انتقد، إنما يعني من جهة انتقد ومن جهة فيه شيء من التوضيح. في قوله الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، قالوا تقدم وقد مر بنا في باب الحديث الضعيف أنه ما عدمت فيه صفات القبول فهو أرذل الأقسام، هكذا قال ابن الصلاح: ما عدمت فيه صفات أو صفات القبول أو صفات الصحيح فهو أرذل الأقسام. ذاك الموضع انتقد على المؤلف لأن الضعيف هناك ما هو أشد من وهو الموضوع، فعبارته هنا الموضوع شر الأحاديث الضعيفة أحسن من عبارته هناك أن ما فقد صفات القبول هو شر الأحاديث أو هو أرذل الأقسام. هنا هذا أحسن، فإن أرذل الأقسام الموضوع وليس الضعيف، الموضوع وليس الضعيف، هذا واضح. السلام عليكم. وهذا الانتقاد، هذا الانتقاد صواب على الذي تقدم. أيضا هذه العبارة أن الموضوع من الأحاديث الضعيفة، هذه العبارة سبق إليها سبق المصنف إليها الخطابي وانتقد عليه، استنكروا منه ذلك وقالوا الموضوع لا يعد من الأحاديث، لا يعد من الأحاديث لأنه يقطع بأنه غير حديث، فكيف يجعل نوع من أنواع علوم الحديث وهو ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذكره الزركشي والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيره، وأجابوا عن هذا: لماذا ذكر الموضوع في باب الحديث ويجعل نوع من أنواعه مع أنه ليس بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أجابوا عنه بأجوبة، قالوا: لأن هناك قدر مشترك وهو ما يحدث به، بمعنى أنه باعتبار من أضافه فإنه يزعم أنه حديث فذكر لأجل هذا. أيضا قالوا: لأن صورته صورة الحديث بحيث يذكر فيه سند ويذكر فيه متن فهو إيش؟ على صورة الحديث، فلأجل هذا ذكر من أنواع الحديث باعتبار واضعه ومضيفه وباعتبار صورته، وإلا في الحقيقة ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من أنواع الحديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر كلاما طيبا، وهكذا الزركشي في النكت في بيان أنه لا يجوز التحديث بالحديث الموضوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث وهو يعلم أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين، وهو في صحيح مسلم في مقدمته وله شواهد. طيب، قال: كان إلا على أي معنى، في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه، والبيان كل مقام مقال، يعني يبينه بحسب المقام، فلا يكفي عند عامة الناس أن تقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا هذا حديث الموضوع وتمشي، هذا لا يكفي. إذا كان هذا البيان عند عامة الناس لا يكفي هذا، لأنهم لا يفهمون ما معنى موضوع. إذن فمقرون ببيانه بحسب الحال، فإن كان الناس لا يفهمون تقول هذا مكذوب ليس بصحيح، وإن كان بين طلبة العلم فيقال حديث موضوع ويفهمون ذلك ببيان وضعه، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب، على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. وهذا الكلام أيضا فيه نظر، وقد مر بنا هذا وتكرر سواء كان في النزهة أو في اختصار علوم الحديث أو غيرها، وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يجوز روايته ولا الاستدلال به ولو حتى في باب الترغيب والترهيب، وإنما هذا مذهب جرى عليه جماعة من الفقهاء كالنووي وغيره، وقد رده كثير من المحدثين، رده كثير من المحدثين، رده كثير من المحدثين ومنهم البخاري ومسلم كما مر معنا وبينه أهل العلم، لأن الأحاديث الصحيحة فيها الغنية. وكما قال الشوكاني رحمه الله: من فرق بين العقيدة والترغيب والترهيب عليه الدليل، فكله دين، فكله دين. وأما الحجة بأنه قد يكون في حقيقة المعنى أنه صحيح إنما ضعف السند، فما كان الله عز وجل ليضيع شيء من الدين، فإن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفاية: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا وجد حديث ضعيف ومعناه جاء في أدلة أخرى فنكتفي بالأدلة الصحيحة، أو جاء حديث ضعيف لكن معناه في القرآن نأخذ بالقرآن. فالقول بأن الحديث الضعيف تساهل فيه في باب الترغيب والترهيب هذا أيضا فيه نظر، وقد مر بنا في دروس ماضية. وإنما يريد المؤلف أن في باب الموضوع لا يمكن أن يتساهل فيه، بخلاف الضعيف قد حصل الخلاف. قال: وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه، يضع الحديث ثم يقول: أنا وضعت هذا الحديث. قالوا: فإذا قال كذلك فهنا نعلم أن هذا حديث موضوع. هذا الاستدلال وهذه القرينة جاء عن ابن دقيق العيد أنه لا يعمل بها. لماذا؟ قال ابن دقيق العيد: قد يكون في اعترافه كاذبا، يعني يضع حديثا مثلا ثم يقول: أنا وضعته، هو كذاب. فقوله: أنا وضعت هذا الحديث، قد يكون كاذبا في هذا الاعتراف، فكيف يحكم عليه بأنه موضوع؟ كلام دقيق العيد ليس صريحا في هذا. وقد فهم بعض العلماء كابن الجزري، وذكر ذلك أيضا الزركشي، ومعناه ذكره البلقيني، أن هذا مراد ابن دقيق العيد، فردوا هذا القول وقالوا: إن كان الحديث لا يعرف إلا من طريق ذلك الشخص كان إقرارا بذلك ومسقطا لروايته. قال: وقد حكم الشرع على المقر بمقتضى إقراره، فلو جاء رجل يقر أنه زنى هل نقول أنت كذاب؟ ما نقبل منه، وقد أقر على نفسه واعترف فيقبل إقراره ويحكم عليه. قال: وإن كان يحتمل أن يكون في نفس الأمر خلافه فلا نظر إلى ذلك. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيقول: هؤلاء لم يفهموا كلام دقيق العيد على وجه الصواب، فمن دقيق العيد لا يريد هذا. الحافظ ابن حجر يقول: كلام دقيق العيد لا مع ليس معناه أو فهم من كلام دقيق العيد لأنه لا يعمل بهذا الإقرار أصلا. رده الحافظ وقال: مراد ابن دقيق العيد نفي القطع بذلك، يعني لا نجزم أن هذا كذب لأنه قد اعترف، لا نجزم. طيب، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. يعني إيش معنى كلام الحافظ بن حجر؟ كذاب وضع حديثا ثم اعترف وقال: أنا وضعته، هل نقبل كلامه الأخير ونقول هذا حديث موضوع؟ الحافظ يقول: كلام دقيق العيد في أننا لا نقطع لا نجزم، لكن نحكم بهذا، نحكم به. والخلاصة إيش؟ أننا نرد حديثه، هذا هو الخلاصة، سواء قطعنا أن هذا كذب لأنه قد اعترف، أو من باب غلبة الظن لأنه قد يكذب في الاعتراف. طيب، وهذه مسألة الخلاف فيها إيش؟ ما في وراء كبير ثمرة، الحديث يرد ما دام كذاب ويقول: أنا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول: لا، لعله كذب في اعترافه ولعل الحديث صحيح، لا، لا يقول بهذا أحد. قال: بإقرار واضعه، أو ما ينزل منزلة الإقرار، منزلة إقراره، إما أن يقر إقرارا صريحا كما في حديث ميسرة بن عبد ربه الأكذوب الأكول الذي وضع حديثا في فضاء القرآن، فلما سألوه قال: نعم وضعته لأن الناس زهدوا في القرآن، هذا إقرار واضح. أو ما ينزل منزلة الإقرار، وهذا مثلوا له بأمثلة، كمن يدعي أنه سمع من شخص وقد علم بالتاريخ أنه مات قبل أن يلقاه، فهذا يقال أنه ينزل كأنه أقر، كأنه أقر. أو مثل ذاك الذي أتى بحديث لما رأى بعضهم يختلف هل سمع الحسن من أبي هريرة، فأتى بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة، قال رسول الله: سمع الحسن من أبي، هذا كأنه أقر أنه كذب. ذكروا أمثلة كثيرة، منها قالوا: ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار كما فتح المغيث، فسأله الحافظ بن حبان، سأل مأمون بن أحمد: متى دخلت الشام؟ قال: سنة 50 و200. قال: فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 45 و200، يعني أنت دخلت وقد له 5 سنوات من حين مات، كيف تحدث عنه؟ وذكروا أيضا مثل هذا المثال كما مر معنا في النزهة عن الكشي، أنه ادعى أنه سمع من عبد بن حميد، فسأله الحاكم الإمام الحاكم فعرف أنه يكذب، فقال: انظروا إلى هذا الكذاب يدعي أنه سمع من عبد بن حميد بعد وفاته ب13 سنة، فهذا مما ينزل منزلة الإقرار. أو مثلا يكون المتحدث في بلد والشيخ في بلد أخرى ولا يعرف أن هذا انتقل إلى هذا، فيحدث عنه حدثنا فلان وسمعت من فلان وهو ما سمع منه، وهذا في المشرق وهذا في المغرب. قال: وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي. قرينة حاله أمثلتها كثيرة، كمن جاءه ولده كما ذكروا في كتاب النكت وفي التدريب وغيره، جاء وهو أيضا في نكت الزركشي، جاء رجل جاء ولده من الكتاب من مكان تعليم الصبيان يبكي: ما لك يا بني؟ قال: ضربني المدرس. فقال أبو: والله لأخزينهم. ثم أتى بحديث وسرده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن عباس: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. فهذا من قرينة الحال يعرف أنه كذاب. وآخر يبيع هريسة في السوق فإذا به يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحريسة تشد الظهر. فهذا من قرينة الحال، علم أنه من أجل بيع الهريسة. وهكذا من قرينة الحال حال الراوي أو حال المروي. أيضا كذلك حال المروي، إذا كان المروي فيه مخالفة صريحة للقرآن أو السنة فمن خلال حال المروي يعرف أنه كذب. وذكروا أيضا قرائن أخرى، منها أن يكون الحديث في فضائل آل بيت النبوة والمحدث الذي رواه أو الراوي فيه شيعي أو رافضي أو يخالف المعقول والمنقول، أو يكون فيه مجازفة فاحشة، أو يكون فيه عقوبة عظيمة جدا على معصية صغيرة جدا وهكذا، أو يكون فيه ثواب كبير جدا مع التحديد والتفصيل على عمل قليل وهكذا. ذكروا أشياء قد مرت بنا. قال: فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. والحافظ بن حجر يذكر فائدة في هذا الباب، أنه حتى ولو كان اللفظ ليس فيه ركاكة، أحيانا ربما يكون واضع الحديث أتى باللفظ على ألفاظ العربية ليس فيها ركاكة لكن المعنى فاسد، فلا يكفي أن يكون اللفظ ليس فيه ركاكة، إذا وجد فساد في المعنى فيكفي، والغالب أنه يكون أيضا في اللفظ فيه ركاكة. قال: ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيهما كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. والذي يشير إليه ابن الصلاح في عصره هو ابن الجوزي الذي ألف الموضوعات. طيب، قال: في نحو مجلدين، الموضوعات لابن الجوزي. وابن الجوزي رحمه الله تعالى انتقد عليه كما انتقد على ابن الصلاح هنا، فابن الصلاح يقول ايش؟ وضع فيهما كثيرا مما لا دليل على وضعه، وانما حقه ان يذكر في مطلق الاحاديث الضعيفه. هذا الكلام من ابن الصلاح منتقد، انتقدوا عليه جماعه كالسيوطي والزركشي ومغلطاي، وقالوا: بل فيه في كتاب ابن الجوزي احاديث صحيحه، ما هي كلها تكون في قسم الضعيف. يعني هو الان ينتقد ويقول جعلها موضوعه مع ان بعضها ينبغي ان توضع فين؟ في الضعيف. الصواب بل بعضها صحيح، بعضها في صحيح مسلم كحديث: صنفان من أمتي لم أرهما، ومنها إيش قال؟ أقوام معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. هذا في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ذكره في الموضوعات. منها حديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، حديث أبي أمامة عند النسائي في الصحيح المسند وهو في الموضوعات. منها حديث: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواص الحمام لا يدخل الجنة، عن ابن عباس في الصحيح المسند وهو في الموضوعات. فهو ذكر أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، فلا يقال أنها كان ينبغي أن توضع في الأحاديث الضعيفة. لكن ابن الجوزي انتقد عليه، ومع ذلك يقول الحافظ المنتقد عليه قليل، المنتقد عليه قليل. والذي يؤلف في فن ويكون هو أول من ألف فيه لا بد أن يكون عنده قصور في تأليفه، لا بد أن يكون عنده قصور، فيأتي من بعده فيكمل أو يتعقب أو ينبه. وقد نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإن ابن الجوزي ذكر أحاديث في مسند أحمد أنها موضوعة فدافع وألف كتاب القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. ثم جاء السيوطي رحمه الله وجعل تذكرة الموضوعات، تهذب فيها الموضوعات ابن الجوزي وزاد فيها وأضاف ونبه على ما وهم فيه ابن الجوزي، ثم ألف رسالة السيوطي في الذب عن السنن، القول الحسن في الذب عن السنن في الأحاديث التي حكم عليها بالوضع وهي في السنن، دافع عنها السيوطي. الشاهد من هذا أن هناك أحاديث وهم فيها ابن الجوزي، وإلا كتابه يعتبر مرجع في بابه، فلا يقال بأنه يعني كله مردود، بل المنتقد عليه قليل، المنتقد عليه قليل. قال: والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا، احتسابا قال السخاء السيوطي، أي احتسابا للأجر عند الله، يضع الحديث احتسابا للأجر عند الله. طيب، فيما زعموا، ولأنهم أهل صلاح وعبادة وخير يتأثر بهم الناس ويصدقونهم. وكما قال يحيى بن سعيد القطان أنه قال نبلو عليهم الكذب الصالحين، نبلو عليهم الكذب قال الإمام مسلم بمعنى أنه يجري على ألسنتهم ولا يقصدونه، يجري على ألسنتهم فربما ينقلون شيء ولا يتحرم فيه فيتضح أنه كذب إما من الإسرائيليات أو من أحاديث بعض الكذابين بسبب قلة العلم والفحص في علم الحديث فيقعون في هذا. فإذا وقع هؤلاء العباد الزهاد في وضع الأحاديث المكذوبة ولو بدون قصد يتأثر بهم الناس فيأخذونها ويجعلونها دينا، بخلاف الكذاب الذي علم كذبه وفجوره إذا أتى بأحاديث موضوعة قد لا يقبلها منه أحد. قال فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم، ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها، وهذا كله بمعنى العيب، العوار والعار. قال الصنعاني في توضيح الأفكار العيب بمعنى العيب، أنهم يكشفون ما فيها من العيوب والأخطاء والكذب. وكما ذكر هذا عن أهل العلم أنه جاء عن عبد الله المبارك في زمن المأمون أظن في زمن هارون الرشيد أن بعض الكذابين وهو أظنه الجويباري أحمد عبد الله الجويباري لما أراد أن يستتيبه الخليفة فقال كيف تصنع بأربع آلاف حديث قد وضعتها في شريعتكم، فقال يقيض الله لها الجهاب، إذا كعبد الله بن مبارك وأبي عمرو الفزاري وغيره ينخلونها نخلا. وهكذا حصل أن الله قيض أهل الحديث لبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال وفيما روينا عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية هم أتباع محمد بن عبد الله بن كرام، محمد بن عبد الله بن كرام وهو ابن الهيصم يقولون، وهو من أهل الكلام وعنده إرجاء، فرقته عندها إرجاء، ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، قالوا نحن نكذب له لا نكذب عليه، وقولهم باطل، فإنه كما قال الحافظ جهل منهم باللغة فهذا كذب عليه في وضع الأحكام. وهذا القول قد مر بنا في دروس ماضية أنه قول بعض الصوفية كما ذكر الحافظ في النزهة، أيضا هذا القول قال به بعض الصوفية يجوز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب. وأيضا ذكرنا لكم فيما مضى عن الزركشي والقرطبي أن فقهاء الرأي يجوزون نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، يعني مثلا مسألة ليس عندهم فيها دليل إلى القياس هذه المسألة تقاس على هذا فيأتون يقولون قال رسول الله مباشرة، يجعلون القياس كأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من وضع الأحاديث الذي لا يجوز، وضع الأحاديث الذي لا يجوز. وذكروا شبها وقد مرت بنا في دروس ماضية الذين يقولون بهذا القول، وهي مثل حديث من قال علي ما لم من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، وهذه الزيادة متفق على ضعفها. وأيضا قولهم نكذب له لا عليه رد عليه الحافظ بن حجر، وأيضا أن هذا الحديث جاء في سبب شخص معين نقل كلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، أن سبب الحديث رجل واحد، بل يعني قوله عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل سواء كذب أو ما أراد الكذب، ما دام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فهو متوعد وخاصة إذا تعمد ذلك. قال وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، وكذلك كما تقدم أنه لا يجوز حتى في الأحاديث الضعيفة وليس في الموضوع فقط بل حتى الضعيفة. طيب إلى هنا يكفينا هذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.